إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الباب 48 من كتاب الجهاد والسير في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد ذكرنا في المرة الماضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كتب إليه نجدة الحروري يسأله عن مسائل خمس، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قرأنا الطريق الأولى والثانية. الطريق الأولى هي طريق جعفر ابن محمد عن أبيه، والطريق الثانية هي طريق سعيد المقبري، وأما الطريق الثالثة فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب ابن جرير ابن حازم قال حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد ابن هرمز حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثني قيس ابن سعد عن يزيد ابن هرمز قال كتب نجدة ابن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. والمراد بالنتن هنا أي القبح. والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ففيه أيها الإخوة أن الجهل والبدعة يعني نتن كما سماه ابن عباس رضي الله عنهما، فما أقبح الجهل كما يقال، ما أقبح الجهل. وأعظم من ذلك أن نقول أيضا ما أقبح البدعة، ما أقبح البدعة. فالبدعة قبيحة والجهل قبيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه جابر أبو داود عن جابر وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي كان في غزوة فشج في رأسه فاحتلم، فسأل الناس: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تستعمل الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله تعالى، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي، يعني شفاء الجهل، فالعي هو الجهل، إنما شفاء العي السؤال، فالجهل يعني نتن، والجهل مرض، وشفاؤه بالعلم وبالسؤال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، ولا نعمة عين يعني لا أنعم الله عينه. وذلك أن نجد كان على مذهب الخوارج، فإذا كون الإنسان على بدعة لا يمنع من تعليمه والبيان له. وأما إذا علمنا أن إنسانا ما على بدعة تركناه وهجرناه فلا فائدة في هذا، وإنما الهجر يعني يكون إذا كان في الهجر مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحبيه إنما ذلك لأن الهجر كان مصلحة لهم. فالأصل ألا نهجر إلا إذا كان في الهجر مصلحة. فإذا يعني كون الإنسان على بدعة لا يمنع من تعليمه والبيان له. فقال ابن عباس: ولا نعمة عين يعني لا أنعم الله عينه، يعني لا أقر الله عينه. وهذا أسلوب عرب معروف، يعني دعاء عليه بعدم السرور. لا أنعم الله عينه يعني لا أسره، قال: فكتب إليه. نعم، وفيها أيضا الدعاء على أهل البدع، لكن ليس الدعاء الذي مثلا يعني يؤمر به الناس، وإنما يكون عارضا. فإذا ذكر إنسان مبتدع مثلا وعلمنا يعني خطورة بدعته على السنة، فلا مانع أن العالم يدعو عليه عرضا فيقال: لا أنعم الله عينه، أو يقال مثلا: قبحه الله، وهكذا من هذا القبيل. فإن ابن عباس هنا قال: ولا نعمة عين. فإذا نجمع بين جميع المصالح، تعلمه، تبين له، تدعو عليه دعاء ربما يكون هذا الدعاء سببا في رجوعه عن بدعته، قال: فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذا يعني كان في زمن يزيد، وفي زمن بني أمية، فأبى ذلك علينا قومنا. قال: وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وفرقنا في المرة الماضية بين اسم اليتم وحكم اليتم. فاسم اليتم يزول عنه بالبلوغ، فإذا بلغ فيزول عنه اسم اليتم، وأما حكم اليتم فلا يزول إلا بالرشد، إلا بالرشد، كما قال الله تعالى في كتابه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيمكن أن يبلغ اليتيم ولكن لا يحسن التصرف، فلا زال حكم اليتم باقيا، وأما اسم اليتم فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد احتلام. قال وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه يعني إثما وإيش وحكما إثما وحكما فقد انقضى يتمه إثما وحكما. قال وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. قال وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس إذا حضروا البأس والبأس يعني القتال كما قال تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا عن المنافقين. قال فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم فإذا الصبيان نعم فإذا المرأة والعبد وسيأتينا أيضا الكافر الكافر إذا جاء وحارب مع المسلمين يعني إذا كان عندنا حالة نستعين فيها بالمشركين في الحرب كما سنذكر فهؤلاء يردخ لهم فيحذون ويعطون من الغنيمة وأما أن يكون لهم سهم فلا. قال فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وأما الطريق الأخيرة وهي طريق المختار ابن صيفي قال الإمام مسلم وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار ابن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. من هؤلاء الذين ذكر حديثهم يا أبا إدريس؟ ها حديث قيس بن سعد وحديث سعيد المقبري وحديث جعفر بن محمد عن أبيه فهؤلاء كلهم ذكروا الحديث تاما وأما المختار بن صيفي فلم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفة قدر العلم. نحن لو عرفنا قدر العلم لا اكتفينا بالقليل من الدنيا وباقي الأوقات والأعمار يعني تنفق في تعلم العلم وفي مذاكرة ومدارسة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
اقترن العلم بالإيمان.
أيوه
ولكن أكثر الناس لا يعلمون في آية أخرى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
نعم
نعم
وطبعا
ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
نعم العلم مفتاح كل خير. أما الحديث الذي بعد ذلك في هذا الباب هو حديث أم عطية وذكره من طريقين الطريق الأولى عبد الرحيم ابن سليمان عن هشام والطريق الثاني يزيد ابن هارون عن هشام فإذا مدار الحديث على هشام عن حفصة بنت سيرين طبعا إذا قيل هشام عن حفصة بنت سيرين فيكون هشام ابن حسان كما هو معلوم عن أم عطية الأنصارية. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات. فإذا أم عطية كما ذكرنا في المرة الماضية من النساء المجاهدات 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا هشام ابن حسان بهذا الإسناد نحوه. فهنا ذكر الإمام مسلم حديث معطية في شهودها هذه الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني النساء يعطون ويحذون من الغنيمة ولا يقسم لهن. نعم كيف؟ ألف وثمانمائة واثناشر هذا ترتيب الحديث؟ لا أكيد غلطانين هذا في الترتيب صح. هذا ألف وثمانمائة وثلاثاشر. نعم طيب. وأما الباب الذي بعد ذلك قال باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قبل أن نذكر الأحاديث في هذا الباب نذكر لكم يعني شيء من ترتيب هذه الغزوات. فابن القيم رضي رحمة الله عليه في الزاد يعني ذكر منها يعني 22 غزوة 22 غزوة وفاته غزوة ذات الرقاع فلم يذكر ابن القيم هذه الغزوة في الغزوات التي ذكرها. فذكر 22 غزوة فإذا ضم إليها يعني غزوة ذات الرقاع يصبح لدينا 23 غزوة. والإمام البخاري أيضا ذكر يعني الغزوات أيضا مرتبة لكن طبعا الإمام البخاري الغزوة التي ليس فيها حديث صحيح على شرطه فهو لا يذكرها. وفي كتاب تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون وهذا كتاب كان مقررا علينا في الجامعة فأحصيت يعني هذه الغزوات فوصلت يعني 26 غزوة. وأحسن شيء لكتابتها أن نكتبها سنة سنة فأكتب رقم السنة والغزوات التي إيش التي فيها فهذه طريقة جيدة. فنقول في السنة الأولى من الهجرة غزوة واحدة وهي غزوة الأبواء غزوة الأبواء غزوة الأبواء وتسمى أيضا ودان تسمى ودان. وهذه خرج فيها جماعة من المهاجرين لاعتراض عير قريش وكان يعني حامل اللواء هو حمزة رضي الله عنه واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة على المدينة. المهم انت ما تنشغل بهذا الذي يهمنا الآن يعني عدد هذه الغزوات. ففي السنة الأولى يعني غزوة واحدة وهي غزوة الأبواء. طيب في السنة الثانية من الهجرة فإذا غزوة الأبواء رقم كم؟ واحد. في السنة الثانية من الهجرة ما تقول واحد اثنين، لا كمل الترقيم. فإذا نقول إيش؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني فيها كم غزوة؟ ستة غزوات. نعم، السنة الثانية من الهجرة فيها ست غزوات، من اثنين إلى كم؟ إلى سبعة. غزوة بواط أيضا كانت لاعتراض عير قريش. رقم ثلاثة غزوة العشيرة. غزوة العشيرة أيضا لنفس الموضوع. أربع غزوة بدر الأولى. وذلك لأن كرز بن جابر يعني أغار على فرح المدينة فخرجوا يطلبونه. خمسة غزوة بدر الكبرى، وهذه معروفة. السادسة غزوة بني سليم وتسمى الكدر، بن قسين الكدر، غزوة بني سليم. السابعة غزوة السويق. غزوة السويق حيث جاء أبو سفيان يعني إلى المدينة يريد أن يغير عليها، فيعني لما خرج الأنصار في آثارهم فرجعوا إلى مكة وخوفا من أن يدركهم المسلمون، يعني طرحوا ما كان معهم من الإيش؟ من السويق، فسميت غزوة السويق. فإذا في السنة الثانية ست غزوات من اثنين إلى سبعة. وأما السنة الثالثة من الهجرة ففيها ثلاث غزوات. ففيها ثلاث غزوات ويمكن أن تكون أربعة، لكن خلينا على المشهور ثمانية تسعة عشرة. الثامنة غزوة ذي أمر. غزوة ذي أمر. التاسعة غزوة الفرع. الفرع الفرع. والعاشرة غزوة أحد. وأما في السنة الرابعة حداشر اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر. حداشر اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر. غزوة بني النضير. ها؟ كيف؟ السنة الرابعة 11 12 13 14. غزوة بني النضير. غزوة ذات الرقاع، لكن هذه حط عليها علامة غلط. حط على علامة غلط لأن الراجح أنها ليست في هذه السنة، لكن نحن نضعها هنا وبعدين أقول لك الآن شو تسوي. غزوة ذات الرقاع. 13 غزوة بدر الآخرة. 14 غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل. وأما في السنة الخامسة 15 16 17 وهي بالترتيب: غزوة الخندق، غزوة بني قريظة، غزوة بني لحيان. غزوة بني لحيان. السنة السادسة من الهجرة 18 19 20 حمد الله 18 19 20 غزوة ذي قرد، وحط عليها علامة غلط، غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق بن قوسين المريسيع، هي غزوة المريسيع، وحط عليها علامة غلط أيضا. وبعدين غزوة الحديبية، الحديبية كم عندكم الآن؟ 20. نعم، في السنة 7 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة 21 غزوة خيبر، غزوة خيبر. طيب، الأشياء اللي حطينا عليها علامة غلط، غزوة ذات الرقاع خذ منها سهم وديها على السنة 7، فالصحيح أن غزوة ذات الرقاع إنما كانت في السنة 7. طيب، وغزوة ذي قرد التي هي في السنة ليش 6 أيضا خذ منها سهم وديها في السنة 7 لأنها كانت بعد خيبر كما مر علينا في الحديث. طيب، وغزوة بني المصطلق خذ منها سهم وديها على السنة 5، على السنة 5. فهذا هو الذي يعني يترجح في وقت هذه الغزوات. طيب، نرجع إلى السنة 8 من الهجرة، 22 23 24 25.
ضاع
الترتيب. نعم،
ضاع الترتيب.
ليش هم ماشيين؟
ترتيب المصطلق لأنه راح دخلوا على السنين وين قبل الثالث قبل الرابع.
لأنه طبعا هذا يعني هذه الغزوات اللي ذكرناها فيها يعني خلاف قوي بين العلماء في وقتها، فنحن وضعناها وبعدين بالأسهم يعني يتضح المقال. السنة 8 كم أول واحدة؟ 22. غزوة مؤتة، 23 فتح مكة، 24 غزوة حنين، وبين قوسين أوطاس، لأن حنين هي أوطاس، وبعدين 25 غزوة الطائف، غزوة الطائف. السنة 9 من الهجرة غزوة واحدة وهي رقم 26، وهي غزوة إيش؟ تبوك، غزوة تبوك. فاجتمع من هذا يعني 26 غزوة. فهذا الترتيب يعني يعتبر يعني أقرب الترتيبات في هذه الغزوات. يقول الإمام النووي عندك في الشرح: قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته وسراياه، فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن فبلغت 27 غزاة، يعني قريب من هذا، فبلغت 27 غزاة. ما ذكرناها الغابة؟ ما ذكرناها هنا؟ خلاص، هذه 27، مع أنها عند ابن القيم. وغزوة الغابة لا، مع الغابة هي ذي قرد، ذكرناها ذي قرد قطاب قصين الغابة هي. فإذا عند ابن سعد يعني كم؟ 27 غزوة و56 ثرية. قالوا: قاتل في 9 من غزواته، وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف، فهذه هي التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. تقول أيضا هذا هو موجود عندك وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن عدد الغزوات 24 أن عدد الغزوات 24 فإذا في 26 24 وسيأتينا الآن 19 21 فهذا كله يعني سهل بيانه والجمع بينه فكل يعني عالم يخبر بما بلغه من عدد هذه الغزوات كما ذكرنا لكم الآن ابن القيم على تبحره في زاد المعاد مثلا في ذكر هذه الغزوات إلا أنه نسي غزوة ذات الرقاع فهذا فيما يتعلق بالغزوات طبعا السرية لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون قليلة السرية لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون يعني قليلة ومهمتها محددة فإذا ماذا نقول عن السرية السرية لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عددها قليلا وتكون يعني لغرض من الأغراض ليس للقتال ولا للجهاد ليس للقتال ولا للجهاد المعروف الذي هو يدعى فيه الكفار إلى إحدى ثلاث خصال إما أن يدفعوا الجزية وإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا هذا بالنسبة للسري تقول وأما الغزوة فهي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت قليلة إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فهي غزوة حتى ولو كانت خمس أو التي لا يخرج فيها لكن يكون عددها كبيرا ويكون الغرض منها قتال العدو لدخوله في الإسلام أو يدفع ليش أو يدفع الجزية فهذا هو الفرق بين السرية والغزو ولذلك نقول غزوة ايش مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في غزوة مؤتة لكن كان العدد كبير نعم مؤتة لكن كان العدد في غزوة مؤتة كبيرا 3000 وخرجوا من أجل يعني قتال العدو من أجل قتال العدو فهذه تسمى غزوة حتى وإن لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فيما يتعلق ب يعني عدد هذه الغزوات والفرق بين الغزوة والسرية والواجب على الإنسان أن يعني يكون عنده فكرة عن هذا الترتيب حتى يعني ما يقع في اللبس والغلط فيعرف أن غزوة كذا في سنة كذا حتى وإن لم يعرف الشهر قال باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الباب أربعة أحاديث الحديث الأول هو حديث زيد بن أرقم فذكره من طريقين من طريق شعبة عن أبي إسحاق ومن طريق زهير عن أبي إسحاق قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس أي يصلون صلاة الاستسقاء فصلى ركعتين ثم استسقى هذا شو معناه أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة الإيش صلى ركعتين ثم استسقى مثل صلاة العيد، فتقدم الصلاة على ليش؟ على الخطبة والدعاء. وأيضا ورد أن صلاة الاستسقاء يمكن أن تكون مثل صلاة ليش؟ الجمعة، فيبدأ بالخطبة والدعاء ثم يصلي ليش؟ ثم يصلي ركعتين، وكلاهما جائز، فقد ورد هذا وذاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الاستسقاء، بخلاف صلاة الكسوف. صلاة الكسوف صلاة ثم ايش؟ ثم خطبة. صلاة ثم ايش؟ خطبة. قال: فلقيت يومئذ زيد ابن أرقم وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا قوله يعني ليس بيني وبينه غير رجل، هذا يذكره المحدث من أجل أن يطمئن الناس إلى ضبطه لهذا الإيش؟ لهذا الحديث. فقال: 19. فإذا زيد بن أرقم ذكر كم؟ 19. فتقول هنا تعليق: المراد أن منها هذا العدد، يعني لم يرد زيد بن أرقم الاستيعاب والحصر، وإنما المراد أن من غزواته صلى الله عليه وسلم هذا العدد، كما يفهم من حديث جابر الذي سيأتينا الآن. فإذا يمكن أن نقول هذا 19، يعني منها 19، أو يقال كما قال ابن حجر: ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل. فإذا ممكن أن يكون مقصود زيد بن أرقم 19، يعني التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال: فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير، أو العشير التي سميناها إيش؟ العشيرة أو العسيرة. فإذا هو ما عد إيش؟ ما عد الأبواء ولا إيش؟ ولا بواط، لم يعد الأبواء ولا بواط، قال ابن حجر: ولعله، وذلك لأنه كان صغيرا، لأنه كان صغيرا. الطريق الثانية: قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى ابن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها، حجة الوداع. وأما الحديث الثاني في الباب هو حديث جابر، وذكره من طريق واحدة، قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحد. فإذا ناش إذا سئل جابر كم عدد الغزوات فماذا يقول؟ كم؟ 21. لأنه ماذا قال؟ قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، هذه التي غزاها. ثم قال: لم أشهد بدرا ولا إيش؟ لم أشهد بدرا ولا أحد. فهذا معناه أن جابر يعلم من عدد غزواته صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. قال: منعني أبي، فلما قتل عبد الله وهو والده يوم أحد، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، فإذا هو تخلف عن بدر وعن أحد يعني من أجل حاجة لأبيه، فهذا طبعا كأنه شاهد، بالنية. الحديث الذي بعده هو حديث بريدة، وذكره من طريقين، من طريق حسين بن واقد ومن طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب ها، وحدثنا سعيد ابن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن، ولم يقل أبو بكر وهو أحد رواة الحديث منهن، وقال في حديثه: حدثني عبد الله ابن بريدة. قال: وحدثني أحمد بن حنبل، هذا من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عن أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. قال: حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، 16 غزوة. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث سلمة. هذا عبد الله تقصد بريدة يعني؟ طبعا هذا يعني يحمل على اختلاف الرواة يعني، إذا اختلفوا في الزاد والناقص فنعمل بالإيش؟ بالزاد، لأن الزايد معه إيش؟ معه زيادة علم. أو هنا طبعا هو قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19، هذا عدد الغزوات، وهنا قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 إيش؟ غزوة. فإذا هو غزا منها كم؟ 16. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات. فإذا فرق هنا سلمة بين ليش؟ بين الغزوات وبين ليش؟ السرايا. قال: 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة ابن زيد. مرة علينا أبو بكر يعني الأمير، ومرة علينا أسامة ابن زيد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد، غير أنه قال: في كلتيهما 7 غزوات، في كلتيهما 7 غزوات، يعني بدل 7 و9 قال إيش؟ قال 7 في كلتيهما. الباب الذي بعد ذلك قال: باب غزوة ذات الرقاع. تقول: هذه الغزوة كانت بعد خيبر، لأن أبا موسى شهدها، وأبو موسى لم يقدم المدينة إلا بعد إيش؟ إلا بعد خيبر، لما جاء مع من؟ لما جاء مع أصحاب السفينة من الحبش. أبو موسى لما خرج في سفينة يقصد المدينة فلعب بهم الموج حتى ذهبت السفينة إلى الحبش، ثم بقوا هناك حتى رجعوا معهم. فأبو موسى لم يقدم إلا بعد إيش؟ إلا بعد خيبر. فهذا استدلال الإمام البخاري، يعني برهن على أنها كانت بعد خيبر، قال لأن أبا موسى شهدها وهو لم يقدم إلا بعد إيش؟ إلا بعد خيبر. وقد ذكرها الإمام البخاري في كتاب المغازي باب 31، وذكر فيها عدة أحاديث من 4125 إلى 4137. كل هذه الأحاديث في غزوة ذات الرقاع. قال الحافظ ابن حجر: هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت، واختلف في سبب تسميتها بذلك. وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر. فلا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة عنها. الحافظ ماذا يقول؟ يقول مع أنه يقول أنها بعد خيبر، إلا أنه في ترتيبه للغزوات ذكرها قبل إيش؟ قبل خيبر. فهذا معناه أن البخاري يراعي ترتيب الغزوات. فالحافظ يقول لعله يعني سلم في ذلك لأهل الإيش؟ لأهل المغازي الذين يقولون أنها كانت قبل إيش؟ قبل خيبر. كيف؟ على شو؟
على النهاية
بعد خيبر؟ إيه طبعا، هل الدليل سنقرأه الآن. وفي هذه الغزوة أيها الإخوة، يعني صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة الإيش؟ صلاة الخوف. صلى صلاة الخوف في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. وأما الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب فهو حديث واحد، وهو حديث أبي موسى. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلي الهمداني، واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر. هذا معناه أن أبا موسى شهد هذه الغزو. بيننا بعير نعتقبه، نعتقبه يعني كل واحد يركب نوبته. ولعله يستدل بهذا فعلا على يعني موضوع الدور واصطفاف الناس عند الزحام، فهذا يعني فهذا مقبول عقلا وإيش؟ عقلا وشرعا. بعير نعتقبه، كل واحد له دور وله نوبة، فإذا الوقوف في صفوف عند يعني التزاحم يعني هذا مطلوب، هذا مطلوب من المسلم. اللهم إن يعني إنسان يكون له حاجة مثلا فيعني يطيب خاطر الناس، يطيب خاطر الناس. وإلا المخالفة في هذا والله تسبب النزاع إلى درجة القتل. يعني في مرة واحد يحكي لي في الإسكندرية يقول: كنا يعني مصطفين على يعني طابونة الخبز، فجاء واحد وخالف الصف ودخل، يقول فما كان من أحد المصطفين أنه يعني وجدناه يعني ترك الصف وخرج، ثم ما فوجئنا إلا وهذا الذي دخل في الصف هذا وضع في بطنه السكين قتله.
بطن الذي خرج
في بطن الذي دخل الصف يعني شوف ها قتله واحد ذهب راح جاب سكين وجاء قتل هذا الذي دخل في الصف. المهم الذي أذكره الآن من القصة هو هذا. فالشاهد يعني شوف إلى أي درجة يعني يمكن أن يصل هذا, لأن الشيطان طبعا يعني يستغل هذه المواقف, إن الشيطان ينزع بينهم. فإذا بيننا بعير نعتقبه, يعني موضوع الاصطفاف عند التزاحم هذا يعني إيش مطلوب شرعا وإيش وعقلا.
هم كان ستة نفر من ضمن غزوة ولا الغزوة ستة؟
قال ونحن ستة نفر. من ضمن طبعا من ضمننا, لا من ضمن طبعا, لأن في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف وجعل الناس صف مصف يركع معه, فهذا معناه أن هؤلاء أكثر من ستة بلا شك. قال فنقبت أقدامنا, ما في إلا بعير, ستة على بعير. فنقبت أقدامنا يعني ثقبت من يعني شدة الحصى والحجارة. قال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري, فكنا نلف على أرجلنا الخرق والرقاع. فلأجل ذلك سميت غزوة إيش؟ ذات الرقاع. فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع, لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق, أو نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة وهو ابن أبي موسى, فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. لماذا كرهه؟ لماذا كرهه؟ لأنه شعر أنه إيش؟ أنه حدث بشيء يعني كان الواجب عليه أن إيش؟ أن يكتمه, فخاف الرياء. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه, كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. طبعا الأولى يعني أيها الإخوة أن الإنسان يخفي عمله قدر الإمكان إلا إذا كانت هناك مصلحة للإعلام, هذه قاعدة تمشي عليه. فالأصل إخفاء العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني معنى الحديث أن أحب العباد إلى الله تبارك وتعالى العبد التقي الخفي, التقي الخفي. فالإنسان يخفي عمله قدر الإمكان إلا إذا كان في الإعلان مصلحة, إلا إذا كان في الإعلان مصلحة. كأن يكون مثلا في هذا الحديث يعني حكم شرعي, والإنسان يعني لا يمكنه أن يأتي بالحكم على وجهه إلا إذا إلا أن يذكر يعني مثلا ذات الرقاع, فلا بد أن يذكر إيش يعني السبب أنه حصل لهم كذا وكذا وفعلوا, فهو مضطر إلى إيش إلى أن يذكر ما حصل لهم. قال أبو أسامة وزادني غير بريد والله يجزي به, والله يجزي به.
حصل فيها قتال ذات الرقاع؟
نعم
ذات الرقاع تقريبا ما حصل فيها قتال.
نشوف الآن إن شاء الله. نعم. فأبو أسامة أحد رواة الحديث ماذا يقول؟ زادني غير بريد, هذا معناه أن أبا أسامة حمل الحديث عن بريد وعن إيش وعن غيره, فغيره زاده ماذا؟ زاده والله يجزي به. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى, ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة, مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك. وأيضا من أحداث هذه الغزوة أيها الإخوة كما ذكر الإمام البخاري القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، العضاه يعني الشجر المعروف شجر السمر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الأخير في كتاب الجهاد 51، قال باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها ذكره من طريقين، عبد الرحمن بن مهدي ومن طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك حا وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله ابن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة، حرة الوبرة هذا موضع على نحو 4 أميال من المدينة، موضع على بعد 4 أميال من المدينة، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك، فلن أستعين بمشرك. فهذا هو الأصل أيها الإخوة، الأصل أنه لا يستعان بالإيش؟ لا يستعان بالمشرك، لأنه يعني لا يعمل لله عز وجل، وما كان لغير الله عز وجل فلا بركة فيه إلا في بعض الحالات، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط لما خرج مهاجرا، وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية قبل إسلامه فأخذ منه دروعه، أخذ منه دروعه فقال له صفوان أغصبا يا محمد أم عارية؟ فقال بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. فإذا الأصل عدم الاستعانة بالمشركين، الأصل عدم الاستعانة بالمشركين في الغزو. إلا لمصلحة. نعم
أقول عند الاقتدار وعند الضعف مطلق، ولا عند الضعف ممكن؟
ما احنا نقول إلا لمصلحة وحاجة، إلا لمصلحة وحاجة، فهذا يقدر بقدره. نعم. ولذلك ذكر هنا الإمام النووي قال وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول وهو لن أستعين بمشرك على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين. قال وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، كما قال يعني جئت لأتبعك وأصيب معك. قالت ثم مضى. هنا في سيرة ابن هشام يعني يقول عن غزوة ذات الرقاع، قال فتقارب الناس ولم يكن بينهم ايش، ولم يكن بينهم حرب، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب. قال ثم مضى حتى اذا كنا بالشجرة ادركه الرجل فقال له كما قال اول مرة، كما قال له أول مرة.
أقاتل معك
وأخي. أي نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء. فإذا بحرة الوبرة الشجرة بالبيداء، هذه كلها يعني على طريقه صلى الله عليه وسلم. فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. فإذا هذا كان شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ويعني حقق الله تبارك وتعالى له ما كان يعني يؤمله ويرجوه من نشر دين الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد والسير في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. وقد تعرضنا يعني لعدد من الغزوات التي ذكر الإمام مسلم لها أحاديث، وبقيت يعني غزوات ما تعرضنا لها وهي غزوات مهمة، مثل غزوة مؤتة وذات السلاسل وغزوة تبوك. فهذه الثلاثة يعني ممكن إن شاء الله في المرة القادمة يعني نذكرها ملخصة مع ذكر بعض الفوائد منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب الإيش، في كتاب الإمارة، وهو يعني يعتبر من أهم الكتب وخاصة في زماننا هذا. نعم. إيه. إيش هو؟ ذات السلاسل ما ذكرناها؟ متأكد؟
لا ذكرنا مؤتة بس.
ذات ما ذكرنا آدم، ما ذكرنا أبو دريس. أنا بتأكد بس بشكك فيك. ها ذات السلاسل
هذا الرجل اللي آمن هو نفس الرجل اللي اخترق سيف الرسول؟
لا هذا غير.
هذا غير.
إيه. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى قبل بدر.
نعم.
إيه نعم. الذي هذا كان في غزوة بدر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى بدر، فجاءه هذا الرجل يريد أن يصيب معه، فقال أن أستعين بمشرك. أما هذا كان في غزوة إيش؟
ذات الرقاع.
ذات الرقاع.
لكن الأولاني آمن تقريبا في نفس الموقف.
هذا الأول إيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، وذهب ورجع إلى قومه وقال يعني جئتكم من عند خير الناس.
أيوة.
إيه نعم. وهذا الرجل يسمى غورث ابن الايش ابن الحارث. غورث غورث ابن الحارث. غزوة ذات الثلاث المعروفة التي كان فيها عمرو بن العاص واحتلم وخاف أن يغتسل في الليلة الباردة وصلى بأصحابه وهو جنب وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد أن تيمم. وكانت في جماد الآخرة سنة ثمان، ما ذكرناها؟
لا.
إذا نقول ست
ستة
ستة وعشرين. نعم. فإذا 26 ذات السلاسل، وتصبح تبوك 27 كما قال من؟ كما قال من؟ من الذي قال 27؟ ابن سعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.